Monte Carlo Dualia. ثقافات علي قطيح. إخراج ميكائيل جونكالفيس.
في ثقافات اليوم تأخذ صورة مكانا مهما من خلال معرضين. الأول يبدأ في 16 من أيلول في مدينة ليون الفرنسية، وهو معرض دولي للتصوير الفوتوغرافي دوكس آرت فير، والثاني ينتهي في 25 من أيلول الحالي في متحف جو دو بوم بعد 4 أشهر على افتتاحه، معرض استعادي بعنوان تذكر النور سو سوفونير دو لا لوميير لجوانا حاجي توما وخليل جريش. وفي الجزء الأخير من ثقافات اليوم نتوقف مع الموسيقي عيسى مراد الذي سيقدم ألبومه الأول جسور في حفلة باريزية في صالة ليرميتاج في 22 من الشهر الحالي. المعرض الفني الدولي لتصوير الفوتوغرافي وفنون الفيديو يقام بين 16 من أيلول والتاسع من تشرين الثاني في مدينة ليون الفرنسية. جاليري وان من رام الله هي صالة العرض العربية الوحيدة التي تشارك في هذا المعرض إلى جانب صالات فرنسية وعالمية مرموقة. معرض دوكس آرت فير الذي تأسس عام 2007 يشكل حدثاً ثقافياً مميزاً هذا العام لتخصيص دورته 8 للتصوير الفوتوغرافي المعاصر وفن الفيديو في متحف لا كونفليونس. فخلال الأيام 3 سيخصص المعرض للقاءات بين الفنانين وأصحاب الصالات والمؤسسات وجامعي الأعمال الفنية من الفن المعاصر، وخلال 3 أسابيع سيتمكن الجمهور العريض بمن فيهم تلامذة المدارس من مشاهدة الأعمال الفنية المختارة لهذه الدورة. الأعمال التي ستعرضها جاليري وان في ليون هي للفنانين الفلسطينيين البارزين خالد جرار وبشار لحروب. اليوم في مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ثقافات بالسيدة سمر مرثا، وهي مديرة ومؤسسة جاليري وان في رام الله. جاليري وان تأسس بداية عام 2014 وهو أول جاليري تجاري فلسطيني. المناسبة مشاركة جاليري وان بمعرض يقام في مدينة ليون الفرنسية، فوتودوكس آرت فير بدورته 8. أهلا وسهلا بك سمر مرثا في مونتي كارلو الدولية.
أهلا فيكي.
سمر مرثا، أنت قبل هذه المشاركة في هذا المعرض كانت جاليري وان في معرض كبير آخر ومعرض عالمي هو آرت دبي، كانت أيضا مشاركة من خلال أعمال 3 فنانين كبار. من بين هؤلاء الفنانين في 2 عم بيشاركوا حاليا بهذا المعرض في مدينة ليون، فخبرينا كيف كانت يعني المشاركة وكيف تم اختيار فنانين اللي هن خالد جرار وبشار الحروب.
تم دعوة جاليري وان المشاركة بدوكس آرت فير، هن طلبوا منا نشارك، وبما انه هو المعرض بس تصوير فوتوغرافي وفيديو آرت، فالفنانين هدول مشهورين بهذه بالفوتوغرافي فيديو آرت، فتم اختيارهم بسبب الأعمال اللي بنتجوها. ومشروعهم لخالد جرار وبشار حروب يعني بحاكي إيش عم بيمر في العالم هلأ بالوقت الحالي من ناحية الحروب ما حروب وإيش عم بيصير بالعالم، فكان الاختيار بالنسبة لي أنا اخترتهم، بس كان الترحيب من قبل دوكس آرت فير كتير كبير بالمشروع بعناوين المشاريع.
نعم، هل هالمشاريع هذه اللي يتم عرضها يعني في ليون هي مشابهة للمشاريع اللي قدمت في دبي؟
لا لا، مشروع حروب نفس المشروع، بس خالد جرار مشروع جديد. هو مش جديد، هو جديد قديم بس أول مرة يعرض. فخالد جرار مشروع تبعه عن الجنود الفلسطينية وإنشاء الجند الفلسطيني وتدريب الجند الفلسطيني هي كطريقة لبناء الدولة. فهو أول مرة بعرض كمشروع كامل في ليون، بس هو مشروع قديم نوعا ما. اسمه The Invention of Palestinian Soldier، إنشاء الجند الفلسطيني. المشروع بحكي كيف أول ما بدأت السلطة تم التركيز على تدريب الجيش وتدريب الشرطة الفلسطينية، وحتى وصلت لمرحلة إلغاء الهوية. يعني هي بحكي عن بناء الدولة أكثر، وحتى كيف إنه التدريبات بتصفي ناحية هوية الشخص، فبدخل بالسايكولوجي تبعت الجندي الفلسطيني.
بنذكر أنه خالد جرار هو مخرج كمان، وهو في البداية فوتوغرافي بالأساس. يعني
هو بلش كمصور، والمشروع هذا ناتج كان مصور كان يشغل مع حرس الرئيس، كان مصور للرئيس.
نعم.
هذا المشروع ناتج من بداية شغله كمصور، وبعدين طبعا عمل فيلم جدا جدا مشهور Into Traitors، اللي أخذ كتير جوائز، حصل كتير جوائز عالمية. وبس هو فنان تشكيلي يعني بالآخر. نعم. مشغل بعدة ميديوم، يعني مش فوتوغرافي، بيساوي كمان رسومات ونحت.
بالنسبة لبشار الحروب، العمل المختار في هذا المعرض في مدينة ليون، هل هو من معرض شاشة صامتة الأخير؟
لا، ما له علاقة أبدا. بشار الحروب تداول فكرة الجندي، اللعبة اللي دائما الأطفال بيلعبوا فيها. وكيف الجندي اللعبة من خلال فيديو آرت وتصوير، كيف اللعبة هذا الجندي الصغير الأطفال دائما بيلعبوا فيها بتتحول لكابوس مع مرور الأيام. فبتصفوا إنه هذول الجنود متحكمين مش بس حتى أو بالجيش، يعني مش بس متحكمين بالأطفال وبلعبهم بطريقة لعبهم، إنه حتى كان عم بيسيطروا على كل العالم وعلى الكرة الأرضية كمان. فهو يعني بيختلف عن مشروع شاشة صامتة كليا. نعم. بما أنه فوتوغرافي مش بينتينج، بس برضو بحكي عن قضية أنه كيف الجيش عم بيسيطر على العالم بطريقة أو ما.
إذن في تكامل ما بين يعني المشروعين خالد جرار وبشار الحروب بهالمعرض هيدا.
مونتي كارلو الدولية.
سمر مرثا، أنت مديرة ومؤسسة جاليري وان اللي تم تأسيسها منذ سنتين، ولكن بلاحظ أنه خلال السنتين الجاليري أصبحت يعني متواجدة في محافل دولية، يعني مثل دبي ومثل حاليا مدينة ليون اللي هو أصغر من يعني معرض دبي، ولكن هو مهم أيضا، وخاصة أنه أنتوا الجاليري العربية الوحيدة المتواجدة بمدينة ليون بهذا المعرض. يعني بنلاقي أنه هناك سنتين للجاليري، ولكن هناك عمل طويل من قبل أنت لك بمجال الفن. فأنت اشتغلت من سنوات طويلة بهالمجال، وكان لك يعني عدة مناصب. هل ممكن تذكرينا يعني وتذكري المستمع وتعرفي عن حالك أكثر؟
أنا تقريبا أول ما تخرجت اشتغلت بمجال الفنون، كان تركيز أكثر. اخترت تخرج، أنا بحكي عن البيئة، جيت من اشتغلت بوزارة الثقافة، من مؤسسين وزارة الثقافة الفلسطينية. كنت أشتغل علاقات عامة، بعد فترة أسست مؤسسة المعمل للفن المعاصر. أنا مجموعة من الناس المهتمين بالثقافة هون في فلسطين. بدأت أتخصص بالفنون التشكيلية خلال هذه الفترة، واشتغلت أخذت عدة مناصب كمان يعني في فلسطين، لحد ما طلعت في 2002 أسوي الماجستير اللي هو كان بتخصص في تقييم معارض وسياسات فنية، إدارة الفنون وسياسات ثقافية. واشتغلت في لندن، حصلت مؤسسة مهمة بلندن اسمها منتدى الفنون المعاصرة، اللي هي كانت بال2002 بعد الانتفاضة الأولى أهميتها أنه كانت خلق فرص للشباب الفلسطينيين يطلعوا على إقامات فنية في لندن غير لندن، وكانت ساحة لتعريف الفن الفلسطيني المعاصر. فكنا من خلال البرنامج هذا 12 سنة كنت أشتغل فيه، نحاول نخلق تبادل بين الفنانين التشكيليين الفلسطينيين والعالميين. كنا نجيب فنانين على فلسطين، نسوي لهم بعد فنانين برا، فصفت زي بلاتفورم لنعرف الفن الفلسطيني المعاصر. بعدها يعني بعد ما رجعت من على فلسطين بال 2013 يعني درست الوضع ايش بدي اسوي، فلقيت الجاليري هو بتتم لايش انا عم بحب.
نعم.
ايش بديت الاهداف الشخصيه تبعتي من ناحيه الفنون التشكيليه، انه الفن التشكيلي الفلسطيني مهمش وجوده بالساحات الدوليه مثل معرض زي ما حكيت ابو ظبي دبي لندن مهمش، فقلت يعني من حبي للتعريف الفن الفلسطيني ومن يعني الفاشن اللي عندي فيها قلت الجاليري بيساعدني اكمل الرساله اللي كنت بديت اشتغل فيها. في هذه السيره الذاتيه مختصره.
نعم. سمر ماسا، يعني ما معنى ان يقام جاليري تجاري اليوم في رام الله؟ يعني قصه تسويق الاعمال الفنيه لفنانين فلسطينيين بواسطه جاليري فلسطيني 100%.
بعدها خطوة كتير كتير مهمة، لأنه بالآخر يعني الفنان الفلسطيني أو غيره بحاجة يعيش من شغله، يعني بحاجة إنه يقدر يمارس الفن تبعه ويبدع ويكون مرتاح إنه يقدر يلاقي حدا يسوي له. يعني للأسف ما في عندنا حدا يسوي له الأعمال بطريقة مهنية.
نعم.
يعني بتخيل وجود الجاليري ساعد كتير من الفنانين إنه يقدروا يعتمدوا على فنهم ويستمروا بإنتاجاتهم، هذا أولا. ثانيا إنه وجودهم يعني لما وجودهم بالساحات الدولية هذا تعريف جدا مهم للفنان. بصراحة فلسطين مغلقة، قد ما تكون مفتوحة وبيجي عليها ناس متاحف ما بتيجي على فلسطين، فلما يكون احنا بمحافل دولية ويشو يجي متحف يشتري يقتني اعمال لفنانين، هذا جدا جدا مهم للفنان الفلسطيني وللحركة الفنية التشكيلية الفلسطينية بالاجمل، انه تصير تتواجد اعمالهم بمتاحف جدا مهمة.
بالنسبة للفنانين يعني اللي تم عرض أعمالهم بجاليري وان منذ البداية، هل ممكن تعطينا فكرة عن هؤلاء الفنانين؟
عندنا مجموعة كبيرة من الفنانين يعني بنشتغل معهم، في مثلا هلا حاليا عندنا رندا مداح.
نعم.
هي من الجولان سوري المحتل، اشتغلنا مع عامر الشوملي، خالد جزار، شريف واكد، سليمان منصور، نبيل عناني، رأفت أسعد، بشار خلف، بشار الحروب طبعا، خالد حراني. نشغل مع مجموعة كبيرة من الفنانين الفلسطينيين، يعني حسب كل واحد فين بيجي. مثلا سليمان منصور عرضنا له بأبو ظبي ونبيل عناني، وحتى مجموعة من الفنانين اللي مهمين جدا من أهم رواد الفن الفلسطيني بس مش عايشين يعني ميتين، فبرضو أخذنا أعمالهم نعرف في العالم إنه بهالفنانين هدول. فبنشغل إجمالا مع كل الفئات الفلسطينية، مع كل الفنانين الفلسطينيين الموجودين بالداخل و برضو بالخارج. في عنا ألكساندرا حنظل برضو مشغل معها، جون حلقة اللي هو عايش بأمريكا، ألكساندرا ببرلين، فيعني مشغل مع عدة فنانين. وهلا هاني الزعرب راح يكون معنا بأبو ظبي آرت فير بشهر 11. في شيء يعني عارفة ما في عنا فنان ولا فنانين، يعني مضبوط احنا عنا 12 موقعين مع الجاليري، بس احنا بنشغل مع الكل فنانين إجمالا.
وبالنسبة للجمهور اللي بيجي بيحضر المعارض التي تقام في رام الله بشكل عام وفي جاليري وان منذ سنتين، هل هو يعتبر جمهور يعني نخبوي، عدد الناس اللي بيهتموا قليل بالفن التشكيلي؟
اللي بيميز جاليري وان انه جمهوره دائما متنوع. مظبوط، في عندك الفئة النخبوية اللي دائما بتيجي، بس دائما جمهوره متنوع، ويعني متنوع من جميع الشرائح. وعندنا برنامج احنا اللي بنحاول نسويه مع المدارس، في انه يجوا يتفرجوا على المعرض، الفنان يحكي لهم شوي عن الشغل، فبنحاول انه يكون انه مش بس زي ما حكيتي على الفئة النخبوية.
نعم.
بنحاول نوسع الدائرة من خلال برنامج ونشاطات تانية، انه بنسوي حديث مع الفنان. يعني عارفه اللي بحس الجاليري هو مش محل بس للبيع والشراء، عاملينه اكثر كمركز اللي يصير فيه نشاطات اللي بتخلي الجمهور انه يوميا بدخل اكثر من 10 اشخاص، وكثر باعهم طلاب بيكونوا
عادة في مثلا في المتاحف هنا في فرنسا حسب ما أرى العديد من الورشات التي تكون موازية للمعارض التي تقام. يعني هل تفكري بتعملي هالشي بجاليري مع أنه هو جاليري تجاري؟ يعني
عم بشتغل مع مؤسسات غير ربحية بهيك نشاطات أكتر، لأنه الجاليري سبيس عندي أنا كمان إنه شوي محدود.
نعم.
وصغير، بس نشتغل إحنا دائما بالتعاون مثلا مع مركز خليل السكاكين، بنحاول نسوي نشاطات، نشتغل مع مؤسسة الحوش على نشاطات زي هيك، فإنه بنحاول نسوي نشاطات زي هاي. بس اللي أكثر نشاط اللي مميز فيه إنه عنا علاقة مع عدة مدارس وجامعات فنون تشكيلية، كل معرض خريجين طلاب الجامعات إلا بيجوا بصير حديث مع الفنان، بس ورشات عمل لسه يعني ما يعني بنسوي خارج الجاليري مش داخل البلد.
بالنسبة للمعرض الأخير أنا شاهدت يعني بعض الصور منه على صفحة الفيسبوك، معرض رندا مداح، هو مؤثر جدا وقاسي ربما بقساوة الأيام التي نعيشها حاليا، يعني هناك الكثير من المعاناة في لوحات بشار الحروب، أيضا هناك المعاناة وفي أعمال خالد جرار أيضا هناك الاصطدام بواقع الجدار، وأعماله عرضت مؤخرا في معرض هنا في معهد العالم العربي في باريس، معرض شارك فيه العديد من الفنانين الفلسطينيين. يعني فهل هذا ما يميز حاليا الفن التشكيلي الفلسطيني؟
ما بقدر بحكي إنه هو بيميز الفن التشكيلي الفلسطيني، بس عادة الفنان بتأثر بالواقع اللي عايش فيه.
نعم.
وعادة الفنان عنده حساسية عالية للواقع اللي بيكون عايش فيه، فإذا بده يكون فنه نابع مش من الواقع بالضبط الحقيقي، بس هذا هو الواقع، مش بس واقع فلسطين، واقع العالمي. يعني لما تشوفي
نعم.
معرض مثلا رندا مداح، يعني هي بتحكي عن واقع سوري كتير مؤلم.
أيوة.
لما تشوفي شاشة صامتة لبشار حروب، يعني بحكي برضو عن واقع عالم عربي.
نعم.
بحكيش بس عن فلسطين،
ليس
يعني
فقط عن فلسطين فعلا.
فبيصفي انه الفنان حساسيته جدا عالية للواقع اللي عايش فيه، فألا يتأثر شغله فنه، ألا يتأثر بإيش عايش والتأثيرات اللي تيجي عليه. فهو مش يعني صفة من صفات الفن الفلسطيني، يعني صفة لأي فنان حساس
بمنطقتنا العربية بشكل خاص كمان حاليا.
بالضبط.
سؤال أخير سمر مرثا، أنت ستكونين يعني متواجدة في مدينة ليون خلال هذا المعرض ليستمر كما ذكرنا 3 أسابيع، هل سيتمكن يعني خالد جرار وبشار الحروب من القدوم إلى مدينة ليون أم لا؟
لا المرة هاي لا. خالد جرار مش رح يقدر يجي لأنه بيسافر، وبشار الحروب مثل شيء تنين مسافرين، فللأسف المرة هاي مش رح يكونوا معي.
هتكوني بمفردك؟
بمفردي المرة هاي.
أيوة. مع عدد كبير من الجاليريهات المشاركة، يعني هل تعرفين هذه الجاليريهات؟ يعني بما أنه أنت طبعا صار لك باع منذ سنوات تعملين في هذا المجال، تعرفين شخصيا هذه الجاليريهات المشاركة؟
بعرف أسماء بعض منهم بس ما بعرفهم كلهم، يعني بعرف بعض الأشخاص، يعني بعرف جاليريز أنا بفرنسا يعني، وبعرف مثلا الجاليري اللي عم بتعاون معهم بشتغل معهم، بس إنه لا في مجموعة كبيرة جديدة من الجاليريات أول مرة بسمع أسماءها. فأنا بحبها دائما هاي الفرصة إنه الواحد يتعرف على جاليريات جديدة والناس بيشتغلوا بالمجال، فبلاقيها دائما فرصة منيحة إنه الواحد يتعرف على اللي بيشتغل معه بالمجال
ومشاهدة أعمال الفنانين الآخرين كمان شغلة حلوة
طبعاً.
اكتشاف
طبعاً.
أيوة. سمر مرثا، بنذكر أنك أنت مؤسسة ومديرة جاليري وان في رام الله، شو منتظرة أنت من هالمشاركة هذه في مدينة ليون؟ يعني وهي ليست مدينة باريس، ولكن هذا المعرض وهذا اللقاء الفوتوغرافي أعتقد في شهر أيلول في مدينة ليون من اللقاءات المهمة أيضا.
زي ما حكيت هو من أهداف الجاليري التعريف بالفن الفلسطيني، فبتأمل أنه يجي أكثر كمية من الناس يشاهدوا الأعمال الفنية الفلسطينية، بتأمل يصير في اقتناء للأعمال الفنية من متاحف مهمة موجودة بفرنسا مش بس ليون، لأنه هو عادة مضبوط موجود بليون بس بيجي كتير من كل أنحاء فرنسا بيجوا. فبتأمل أنه نقدر نسوق بعض الأعمال متاحف وكولكشنز مهمة للفنانين يعني، والتعريف بالفن إجمالا يعني.
نعم. سمر مرثا شكرا لك على هذا اللقاء.
شكرا لك. أهلا. وحشكي حال المي قولي لي راحوا فين، وحشكي حال المي رسيني يا سعيد عزا، فين اللي راح فين اللي غا. We'll be right back.
ثقافات عليا قديح.
جوانا حجي توما وخليل جريج فنانان وزوجان في العمل والحياة، سينمائيان ينسجان خيوط التواصل شكلا وموضوعا بين التصوير الفوتوغرافي والتجهيز والفيديو والتصوير الروائي والوثائقي. بحثهما يدور حول المرئي والمغيب، الواقع والمتخيل، منذ أكثر من 15 عاما. يعيدان كتابة القصص السرية والمنسية على حساب التاريخ العام، ويعيدان بناء المتخيل، ويحثان المتفرج أو الزائر إلى التفاعل معهما ومع أعمالهما. معرضهما في متحف جودوبوم في باريس يتواصل حتى 25 من أيلول سبتمبر بعنوان Se souvenir de la lumière أو تذكر النور، وبالإنجليزية Two Suns in a Sunset، شمسان لغياب، وهو عبارة عن نظرة على مجمل أعمالهما الفنية والسينمائية منذ نهاية التسعينيات وحتى اليوم، بالإضافة إلى عملين جديدين مثل فيلم إزميرن أو إزمير، وهو من إنتاج مشترك لهما مع متحف جو دو بوم، وهو فيلم وثائقي حول الفنانة والشاعرة إتيل عدنان وعلاقتها بمدينة إزمير. باختصار، العلاقة بالصورة هو المحور الرئيسي في عالم تحيط به الصور من كل صوب. جوانا حجي توما كانت ضيفتنا في برنامج كافي شو هذا الأسبوع مع غادة الخليل وجورج دعبول، واخترنا هذه المقتطفات.
فكرة أنه شو الصورة يلي لازم نفرجيها؟ نحن عايشين بعالم كله صور. اليوم نحن شو عايزين نفرجي كصورة؟ شو الحديث؟ شو التساؤل على الصورة؟ فكرنا بهالمعرض بخمس فصول، وكل فصل عنده علاقة بالصورة أو بيفكر بيتساءل على علاقتنا بالصورة كل هالسنين. في أعمال ببلشوا بال 98 لليوم 97 حتى، بس هو منه ولا ريتروسبكتيف ولا شي كرونولوجي، بالعكس. مثلا في أول صالة نشتغل أكتر على كيف تأثير الحرب والعنف على الصورة، مش صور الحرب والعنف بس كيف الصور بتتأثر. كمان من أول المعرض في شيء كتير مهم، إنه نحنا منطالب محل أو ندعي لمشاركة الزائر. يعني مثلا أول تجهيز هو صورة اسمها دائرة الالتباس في صورة بيروت، وهي مقطعة 3000 قطعة صغيرة، وكل شخص فيه يجي وياخد صورة من الصورة أو الصور البريدية اللي نحن كمان منقدمها للجمهور. الصور البريدية اللي موجودة بالمعرض هي صور في رواية حولها، يعني نحن استخدمنا هول الصور وحرقناهن محل وعملنا بطاقات من الحرب يلي هيدي عادة ما منشوفها، أو البطاقات البريدية هي بتمثل بلد هيك مثالي بمحل. يعني في صالة تانية في كل الاستراتيجيات اللي نحن استخدمناها لنحكي عن الصورة أو نخلي الصورة تظهر، الصورة الكامنة، الصورة المعمرة، الصورة يلي ما بقى فينا نشوفها ويلي منا موجودة، كيف فينا نرجع نخليها نشوفها. يعني نحن بنحب أن الناس تفوت على المعرض وتفهم المعرض. الفن يلي منجرب نعمله له علاقة أكيد بقصص سياسية بس كمان شعرية، يعني الواحد فيه يفهم وكمان يحس شيء له علاقة بالشعر بس يشوف بس في العلاقة للصورة. مثلا انه اذا الواحد بيظهر الصور او ما بيظهر الصور، هيدي موجودة بهالصالة، بس كمان كل الذكرى يلي ما بقى موجودة، مثل مثلا في فيلم لقيناه وكان كامن وجربنا نرجع الصور، كيف الصور فيها ترجع. يعني هيدا الصالة أكتر بتحكي عن كيف منرجع صور ومنخلي الصور اللامرئية تظهر. هيدي فكرة من عم نشتغل عليها من كتير زمان. كمان هي الفكرة أنه اليوم بعالمنا مثل ما كنا عم نقول وين فيها الأدى صور، كيف فينا بعد نرجع سلطة للصورة. مثلا جزء من عملنا هو كان اختفاء الصورة، منأخذ الصورة بس ما منظهرها بس منكتبها، وإذا الواحد فيه يقرأ الصورة بركي بيتخيل صورة. يعني الصورة عندها علاقة كمان بالتخيل يلي كتير مهم الواحد يعطي مجال للمشاهد يتخيل.
لابد للزائر والمشاهد أن يتخيل ويتفاعل مع الصورة في معرض جوانا حاجي توما وخليل جريج في متحف جو دو بوم في باريس. معرض استعادي مقسم إلى 5 صالات، في الأولى منها واندر بيروت وابتكار الصورة المتخيلة من خلال بطاقات الحرب اللبنانية لعبد الله فرح، ودائرة الارتباك ومنظر من الجو لبيروت مقطع إلى 3000 قطعة مكتوب على كل منها بيروت غير موجودة. يستطيع الزائر أن يأخذ قطعة منها ويترك المساحة لمرآة تعكس صورته. هذا التجهيز يمثل مدينة في تحول مستمر. أما فيلم خيام 2007 فعلى العكس، يمثل مكانا لم يكن موضوعا لصور مرئية حتى عام 2000.
في فيلمين، في أول فيلم صورناه قبل ما ينتهي المعتقل الخيامي، كان هول 6 أشخاص من بيناتهم سهى بشارة، كانوا ظاهرين يعني من كم شهر، واللي نحن ركزنا أكتر شيء عليه هو أول شيء أنه المعتقل الخيام ما كان مكان فينا نزوره، يعني ما كان عنا صورة أبداً عنه. وتاني شغلة هو فكرة الاعتقال كمان، نحن ما فينا يعني تجربة، ما عنا صورة عنه ما منفهمها،
فكانوا عم يسردوا الحكاية
أكيد. وتاني شغلة هن بوقت اعتقالهم بين 6 و10 سنين اشتغلوا، عملوا أشغال فينا نعتبرها كأعمال فنية بمحل. بالنسبة لنا هول الأشغال بيفرجوا كيف كل واحد منا إذا بيمرق بمحلات أو بالاعتقال فيه يتمسك بالشيء الإنساني عنده هو الفن. يعني هيدا كان أول جزء الفيلم. وتاني جزء الفيلم صورناه بال 2007، وال 2006 المعتقل الخيام تم تدميره بالحرب، وكان في فكرة أنه لازم إعادة تعميره. هيدا الفكرة خلتنا نرجع على 6 المعتقلين ونسألهم كيف فينا بمحل نتذكر، لازمنا مبنى، لازمنا أفكار، لازم الأشخاص تحكي.
أهلا بكم في متحف النادي اللبناني للصواريخ لبنيز روكت سوسايتي.
Did the Lebanese dream one day of conquering space? Impossible to believe. And yet at the very beginning of the 60s, while NASA and the United States was readying to send Apollo, Manu Manoukian and the students of the modest Haigazian College launched rockets into the Lebanese sky.
This is the very beginning. We start from scratch with tiny little rockets.
It was an enormous accomplishment.
The space project turned into a national patriotic adventure.
I looked at my students and said, now we can look at larger rockets.
The boys and their rockets were a good story.
And at that point, we decided to call it the Lebanese Rocket Society.
النادي اللبناني للصواريخ شريط وثائقي عن مشروع علمي لصواريخ سيدرز الفضائية المصنعة محليا، ابتكرها أستاذ في الرياضيات والفيزياء كان مفتونا بفكرة السفر إلى الفضاء، وكان يعلم في إحدى المدارس في بيروت، ابتكرها مع فريق من 6 طلاب. وقد عثر كل من جوانا حاجي توما وخليل جريج على هذه القصة المنسية التي لا تصدق، وأمضيا سنوات في البحث في الذاكرة والصور والأرشيف وإجراء المقابلات. ويقوم الفيلم على حبك كل هذه العناصر، مضيفا إليها في النهاية صورا متحركة لغسان حلواني كدعوة إلى التخيل والحلم. كيف تم نسيان هذا المشروع العلمي الإيجابي؟ لماذا هذا الغياب التام عن الذاكرة الفردية والجماعية الإيجابية؟ فصل مدهش من التاريخ اللبناني بالإمكان معاودة مشاهدته من خلال عرض هذا الفيلم في 20 أيلول في 7 مساء في متحف جو دو بوم، بعد لقاء مع الفنانين جو أنا وخليل في 6 من ذات اليوم.
وبتشوف عيون هالشباب قديش مبسوطين في أشغال ما تقدر تنساها.
طلع هون بالصورة بقول أنا شو كاين غشيم، بس مصور الدخان ماشي، ما في صور.
المشروع النادي لبنان الصواريخ هو مشروع فيلم، ومشروع في تجهيزات صور موجودة جزء منها بالمعرض. أكيد نحن كمان كتير استغربنا، بلشنا أول شيء نشتغل على الفكرة كل الناس كانوا عم بيقولونا بهيدا هيدا مشي شو عم تعمل عم تضيع وقتكم هيدا الشيء ما له وجود يعني وما بعرف ليه نحن حسينا انه لا لازم نبحث بلشنا البحث وشوي شوي اكتشفنا نحن وعم نعمل الفيلم مشان هيك كمان بالفيلم فكرنا انه اول شيء يعني بتشوفنا عم نبحث وعم نكتشف وعم نكتشف ومنروح نشوف كل واحد يلي كل واحد من المشتركين هالمشروع يلي من 1960 اوائل الستينات لل 67 يلي توقف بالحرب بعد الحرب عملوا مجموعه طلاب اجتاز الرياضيات مانوغ مانوغيون بجامعه هايغازيون عملوا صواريخ وهو الصواريخ يلي سموهن الارز صاروا اهم واهم ويعني كنا كتير قراب لنعمل ساتليت يعني مشروع كتير جدي ومشروع للعلم يعني هو كانت الفكره انه صواريخ للفضاء صواريخ للعلم بس بعتقد ان اذا الناس يعني فينا اكيد ان نتساءل شو نحن بيبقى بالتاريخ وشو بينمحى وليش شيء ايجابي هيك راح يعني عاده الناس بتقول نحن ما بدنا علاقه بالحرب ومشان هيك نحن عايزين ننسى لنرجع نعمر بلد نرجع نعمل مجتمع بس بمحل هون نسينا شيء كتير بوزيتيف ايجابي بالنسبة لنا الفكرة هي انه هيدا المشروع مشروع يعني نحن قررنا نعمل فيلم كمان كتحية للحالمين هيدا له علاقة كتير بالحلم حلم الفضاء حلم التكنولوجيا حلم وبركة بمحل بعد 67 وبالحروب الأهلية اللبنانية محل فقدنا هاي العلاقة بالتخيل تخيلنا ما بقى كان مناسب مع هيدا التخيل تخيل يعني نحن كيف كنا نشوف حالنا ونشوف يعني المجتمع تبعنا المخيلة الجماعية ما كانت كتير عم تستوعب هيدي الفكرة
في الصالة الخامسة من معرض جوانا حاجي توما وخليل جريج في متحف جو دو بون في باريس تجهيز فيديو لافت تحت عنوان لا رومور أو الإشاعة وجوه وأصوات ل 38 شخصية تتحدث بنشاز مقصود وكأنه وكلما اقتربنا من إحدى الشاشات يتبين لنا أن ما تقوله الشخصية وكأنها تتوجه إلى شخص واحد بشكل جدي ومؤثر يتحول فجأة إلى احتيال وكذب عندما تطلب من المشاهد المال تختفي هنا الحدود بين الحقيقة والكذب بين الخيال والتوثيق نهاية العنقود في هذا المعرض المهم جدا والرائع وجديد هذا المعرض أيضا فيلم وثائقي عن علاقة إتيل عدنان الفنانة والكاتبة وجوانا حاجي توما بمكان وبمدينة بمدينة إزمير
مع إتيل عدنان هي قصة طويلة إنه تعرفنا على بعض من 15 سنة وبس تعرفنا على بعض بلشنا نحكي سوا وأنا جدي من جهة بي خلقان بإزمير يعني كانت زمير قبل بتركيا وتهجروا بس كان عمره 12 سنة ووصلوا على لبنان بالنسبة له لبنان كان بلده بس كان عنده علاقة كتير قوية بهالمحل وين خسروا كل شيء يعني كان في مثل تغوما بالعائلة علاقتنا بإزميان يلي ما حدا منا ولا بي ولا أخته ولا حدا من العائلة راح يشوفها وكان في يعني بس كل الوقت كنا نحكي عنه يعني أنا تربيت بهيدي التخيل لهالمدينة يعني أنا ما بعرفها بس تعرفت على إتيل بلشنا نحكي عن الموضوع يعني أم إتيل كمان يونانية مثل جدي خلقانة بإزمير وكان جوزت بيها كان سوري وكان جندي بجيش الإمبراطورية العثمانية وكمان هن تركوا إزمير وما رجعوا على إزمير وكان عندها أمها لإتيل مثل عن جدي هيدي التفكير والنوستالجيا الكتير كبيرة للرجوع على إزمير وكنا كل وقت عنا هالمشروع انه نروح عزميان سوا بس بمحل ما رحنا ما بعرف خلينا الوقت يمرق وبعدين إتيل ما بقى كان فيها كتير تسافر وقررت بلش فيلم على الموضوع وعن هول المدن يلي منتخيلها منعيشها بتكون شخصيتنا بس ما منعرفها يعني وقررت بروح مع خليل لزورة والفيلم بيحكي عن هالموضوع كمان بيحكي عن بيفكر عن كل هالفترة يعني ما كتير منفكر فيه فيها وما كنت نحكي فيها هيدي كل 400 سنة الإمبراطورية العثمانية هالقد مهمة بالمدينة ما بنسمع عنها بالتاريخ كتير بنتعلمها بالمدرسة بس ما بنشوف أفلام أو ما بنقرأ كتير روايات العلاقة سيدة موضوعنا مع خليل يعني كيف كتابة التاريخ وكيف بتتركب القصص التخيلات يعني اللي منسميه الإيماجينير يعني بمحل يعني
المتخيل الجماعي
والفردي بمحل تمام. يعني كيف الواحد وكيف الصورة فيها تجي وبمحل يعني تخليك ترجع تتساءل عن هول القصص التاريخ والتخيل يلي بتعرفهم ويلي بيخلينا نعمل مثل يعني معرض أو فيلم مش محل بس الواحد بيجي بيشوف لازم يشارك بالتساؤل في محل تجربة نحنا منحب تكون تجربة أول شيء فيها شيء حلو فيها شيء بتلتز فيها مش بس تفكر وهيك بس كمان شيء شعري وشيء له علاقة ب نحن وين اليوم؟ نحن شو علاقتنا بالصورة؟ شو علاقتنا بتاريخنا؟ شو علاقتنا بالصورة يلي نحن بدنا نعطيها للعالم؟
شهر أيلول حافل بالحفلات الفنية الموسيقية ومن بينها الحفل الذي سيقدمه الموسيقي عيسى مراد بمناسبة إطلاق ألبومه الأول جسور سيكون هذا الحفل في صالة لغميتاج في باريس في 22 من أيلول الحالي
مونتي كارلو الدولية ثقافات
أنت مؤلف موسيقي عازف عود مغني ولكن بالأخص تؤلف الموسيقى وتعزف على العود أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدولية
أهلا بك يا عارف
أول ألبوم لك يظهر بعد سنوات من التجارب والعطاء والعزف سولو والعزف مع فرق والعزف في مشاريع متعددة الألبوم الأول دايما هو بيكون نتيجة هيك تجارب حياة وتجارب لقاءات مع فنانين آخرين وهذا الألبوم يحمل عنوان جسور وجسور هو كمان اسم الفريق اللي ألفته عام 2012 ففي شحنة هيك عاطفية قوية بيكون وقت يطلع أول ألبوم شيك
طبعا هو اول البوم بنتج عن زي ما بيقولوا عن مخاض عصير لانه واحد بيبقى اول إشي دائما البدايات بتكون صعبه فعشان يلاقي الطريق تبعه بالذات باشياء كتيرة بالموسيقى او غير موسيقى بياخذ وقت كتير الحمد لله يعني في الاخر طلع اول البوم وان شاء الله يعني يعجب الناس
جسور هو دايما يعني حتى نعبر من ضفة إلى أخرى من عالم إلى آخر من أجواء إلى أجواء أخرى ولكن عند العبور هذا نحمل كل ما لدينا يعني كل ما هو موجود ونعيشه معنا وليس فقط من مكان إلى آخر ومن جو إلى آخر يعني هناك مزج ومعايشة لكل ما قدمته وهو أيضا فريق رح نتعرف عليه معك عيسى مراد مين هني أعضاء هالفريق كيف تألفوا كيف اجتمعتوا
هو البداية بدي أقول مثلا عن موضوع جسور هي جسر بين الثقافات والفريق هو من موسيقيين من ثقافات وبلدان متعددة كل شخص كل موسيقي من الموسيقيين جاي زي ما تقولي بالتراث الموسيقي بالمخزون الموسيقي والفكري فالتقينا كلنا مع بعض الفريق بتكون احنا كلنا 6 اشخاص عندنا عازف الكونترباس مارك بيرونفوس من فرنسا عازف الباتري فريدريك شابيرون برضو من فرنسا على البيانو ريشار توريغانو من فرنسا عازف ايقاع من سوريا وفرنسي سمير حمصي ومن الهند ريشاب راسانا اللي بيعزف آلة اسمها البنصوري اللي هي زي بنسميها احنا ناي بنصوري هي ناي الهندي وأنا بعزف العود من فلسطين فرنسا وبألف الموسيقى للمجموعة يعني.
إذن مزيج من ثقافات متعددة، ثلاثي عازفي جاز مشهورين جدا، كل واحد منهم عنده مشروعه الفني،
عندهم
ألبومات، ويبدو أنه أنت انتظرت يعني طويلا حتى تأسس أعضاء هالفريق هيدا وتجتمعوا حتى يطلع هالألبوم هيدا. شو كنت ناطر؟
هو سؤال مهم. بالأول كتير من القطع تألفت من فترة يعني قبل ما أشوف الفريق، فكان عندي رؤية واضحة على الصوت اللي أنا عاوز أوصل له.
نعم.
التكستشر تبع الصوت اللي عاوز أوصل له، عشان أوصل لهذا الصوت كنت بدور على موسيقيين من صفات معينة موسيقيا وحتى إنسانيا، فعدت كتير أسمع ناس وأشوف ناس وأروح حفلات وألتقي مع موسيقيين. طبعا كمان انه انا على طول بسافر لانه عم بعمل حفلات، دائما عم بسافر ببلاد معينه، برضو اعطاني خلفيه كيف الموسيقيين المفروض يعني التعامل يعني، وكيف شو يعني موسيقي مثلا قوي وعنده احساس وعنده بصمه. هذا برضو ساعدني، بس اخذ برضو وقت مني طويل لانه كنت بدور على شيء معين. فالتقيت فيهم يعني واحد
بعد، كنت عم تدور يعني
بدور على الصوت، بدور على الصوت اللي فيه شخصيه يعني، مثلا على الصوت اللي فيه شخصيه والحريه في العزف، بدور على شخصية إنسانية فيها إنسانية فيها إشي إحنا ممكن كفريق نتعامل كفريق، مش كأنا كعيسى مراد. أنا بحبش فكرة أنا كعيسى مراد، بحب لأنه هذا الألبوم برضو ألبوم جسور، فريق جسور، بغض النظر أنه أنا مؤلف وموزع وبعزف عود وهيك، بس أنا بدور على ناس عندها روح الفريق، لأنه في شغلة مهمة هون، أنه إذا أنا بتعاون مع ناس عندها خبرات أنا بستفيد، لأنه هذا بعمل غنى للمشروع. فكانت الفكرة أنه لازم أتعاون مع ناس عندهم بصمة موسيقية، عندهم صوت موسيقي بالذات وإنسانيا رائعين. وطبعا أنا محظوظ لأنه الشباب كلهم أحلاهم يعني، وعملنا حفلات كتير في بلاد كتير في العالم، ودائما في طاقة. الأهم إشي في الموسيقى الطاقة يعني، إذا في طاقة على المسرح، في طاقة بالاستوديو، الطاقة أهم إشي لازم تكون موجودة. واللي اكتشفته خلال يعني 3 سنين أو 3 سنين ونص شغل مع بعض أنه دائما عندنا طاقة على المسرح، دائما موجودة الطاقة. حتى مرات يعني أنا بسافر كنش مع بعض في نفس البلد، باجي قبل بيوم الحفلة بنتمرن شوي، دائما عادة التمرين بيكونش يعني يكون هيك إشي زي كأنه واجب، بس في الحفلة مع أنه بيكونش زمان ما تمرناش، بس تطلع الطاقة ونعتمد على الطاقة أكتر ما هو على الريبيتيشن يعني.
كيف التقيتوا يعني؟ هناك عازف البيانو، عازف الكونترباس الباتري، وعازف الناي الهندي، كل واحد من بلد معين، من ضيعة معينة بفرنسا، من مدينة، بالإضافة إلى سمير حمصي اللي هو يمكن بتعرفه من قبل أنت.
سمير حمصي أول شيء، لازم أول شغلة لازم شكر طبعا أنه لباريس وفرنسا، لأنه هي اللي جمعتنا، لأنه إحنا التقينا في بعض في هون، أنا ما التقيت في
فرنسا،
خارج فرنسا طبعا، أنا التقيت كله في باريس.
أيوة.
سمير حمصي صديقي العزيز وعازف إيقاع مهم جدا، التقيت فيه أول شخص يعني تقريبا صرنا بنعرف بعض تقريبا 8 سنين، وعزفنا مع بعض كتير ديو، عملنا ديو مع بعض، وهو ملتي بيركسيونيست بيسموه يعني، بيعزف كل أنواع الإيقاعات طبعا، بيعزف عود وبغني وشي رائع وهيك. أول شخص كان هو بلتقي فيه سمير، وبعدين الشخص الثاني، شخصين التقيت فيهم مع بعض، كان عازف الدرامز أو الباتري اللي هو فريدريك شابيرون وريشارد توريجانو، كنت أنا مدعو أعزف سولو بألبوم لعازف جاز اسمه يان شوماخر سنة 2012، وكنت بتعرف عليهم تقريبا بالستوديو يعني، احنا ما تمرناش مع بعض، أنا رحت وقتي على الستوديو عطوني النوت ورحت عزفت، واكتشفنا بعض بالستوديو احنا مسجل لصديقنا يان شوماخر اللي هو صاحب الألبوم، وبعدين طلعنا برا هيك شبنا قهوة وصلنا نحكي انه يعني انه حبيت طريقة عزفك، وبدلنا الآراء مع بعض، توعدنا انه نلتقي والتقينا وبلشنا نتمرن. وبعدين عرفوني هم على عازف كونترباس، لأنه كنت بقول لهم دائما أنه أنا بدور على عازف كونترباس، سمعت كتير بس ما لقيتش الإنسان اللي عنده التاتش اللي أنا بدور عليه، فهني زي ما تقولي بيعرفوا كتير، فقالوا لي عندك إذا بدك الإنسان بدور عليه في واحد اسمه مارك بيغنفوس عازف مهم، والتقيت فيه وتمرنا مع بعض، وآخر واحد كان ريشاب تمرنا كان بالصدفة، كنت في باريس I think في الديزني في أم أغونديسمون، كان في جام سيشن في ميوزيك دي مونت، وكل الناس تطلع تعزف من الهند، من أمريكا اللاتينية، من أفريقيا، من العالم العربي، من فرنسا. فالمهم طلعت عدت، كان جنبي ريشاب بيعزف عناي وأنا عم بعزف عود، صرنا نقسم مع بعض، فهو بيتكلم إنجليزي ما بتسمعي، وقتها ما كان يتكلم فرنسي، بيقول يا I like what you do، وبلشنا هيك يعني وسلمنا على بعض، وأنا نفس الشيء قلت له يعني you play very well، ويعني كانت كتير لحظة حلوة، عندنا نعزف مع بعض لسه وإحنا عم نعزف عم نحكي مع بعض. فخلصنا الحفلة سلمنا على بعض وتبادلنا الإيميل وبعدين فيش يومين اتفقنا انه نلتقي وصرنا نتمرن. بعدين خلص اجت الفترة انه لازم اجمعهم كلهم مع بعض بشكل جروب، وكانت في اواخر 2012 تقريبا. تمرنا كامل مرة، بعدين اول حفلة عملناها بمايو 2013، وقتها سجلنا هيك تمرين وحطيناه على اليوتيوب، واللي سجلناه كان عبارة عن تمرين يعني هيك عبارة عن لعبة هيك يعني مش انه اشي رسمي، واخد صدى واسع وقتها. وبعدين اجت بلشت تجينا حفلات كتير وعروض وهيك، اخذنا فترة طويلة بين حفلات وتمارين وعروض كتيرة لبعدين حسيت انه خلص زي ما بيقولوا بالعربي هيك الموضوع استوى وخلص هلا اجى الوقت انه لازم نسجل. طبعا في شغله مش لازم انساها انه العمل هذا مش بس موسيقى، في تغنين اشتغلوا فيه، يعني مهندس الصوت نفسه اللي تعامل معنا اللي هو سيلفان تيفينار من اهم مهندسين الصوت في فرنسا، والناس المتخصصين في الاكوستيك والمتخصصين بهذا النوع من الموسيقى واللي غالبا ما بيستعمل الافكتس في الموسيقى، وكتير شغله عجبني كتير وهيك. وسجلنا بطريقة كتير لايف احنا، يعني ما سجلنا مالتي تراكس، وما كنا في نفس الغرفة بنفس الوقت بنعزف مع بعض كلياتنا، فكان نوع من التسجيل هذا صعب، فعشان هيك رحنا على نوع استوديو بسجل هذا النوع من الموسيقى بهاي الطريقة.
أوكي.
بس انا فضلت اشتغل بهاي الطريقة لانه انا بحب الطريقة الاكويستيك هذه، بحبش المالتي تراكس. الموسيقى زي ما قلت طاقة، إذا كنا مع بعض ونعزف نفس الوقت في طاقة. إذا كل واحد سجل لحاله أو بغرفة منفصلة في حيطان بيناتنا، في توقيت مختلف. فأنا فضلت أنه نسجل بستوديو لابويسون، هو استوديو من استوديوهات مهمة، مع مهندس صوت بيشتغل بهذه الطريقة.
بالألبوم كمان طبعا في حديث عن كل عازف موجود بالفرقة للتعرف أكثر عليه، وهناك رسومات يعني لفتت انتباهي، يعني هناك كلمة جسور أيضا، الجرافيك تبع كلمة جسور،
اللوجو أجا برضو وحي من الموسيقى. أنا طبعا أنا جاي طبعا بدي أتكلم عن كل الناس اشتغلوا، هلأ تكلمت عن موضوع الصوت والموسيقى، هلأ جينا على موضوع مثلا الفيديوغرافي، مثلا أوليفيه مارتن اللي عمله إنسان رائع جدا، عملنا هو أول ثلاثة كليبات اللي هم حكيت عنهم هلأ اللي هم التمرين. وكريستيان بيرتيه المصور اللي استخدمنا كل صوره، وبدي أشكر كمان اللي عمل اللوجو اللي هو محمد الشناوي من مصر، بعمل بوندي سيني، إنسان مهم جدا طبعا بالشغل هذا. وكان مشكور، عملنا لوجو كتير جميل. وبدي أخص بالشكر كمان الديزاينر اللي اشتغل معاي اللي هو هاشم أمير، عنده مستقبل واعد، هو من مصر برضو، تعرفت عليه لأنه أنا بعلم بالAUC بجامعة أمريكية وهو كان طالب بدروس ديزاين وهيك، اشتغلنا أنا إحنا مع بعض، يعني كان في الفيجن متبادل بينه وبينه، ساعدنا في الموضوع، أخذنا وقت طويل برضو شغل الديزاين يعني تقريبا شهرين ونص. وفي رسمات هون إلستريشن للإيدين،
للإيدين عم تعزف ولكن بدون آلة، الآلة إن إحنا بنتصورها يعني
بالضبط، الآلة هنا بنتصورها إحنا. الديزاين يعني يحتوي على كتير إليمنتس وعناصر، يعني من الصورة، من نوع الورق، من الإلستريشن اللي فيه، الكتابة نفسها، النصوص. وبدي أشكر كمان بالأخص الجهة الوحيدة اللي دعمتني في الإنتاج، أنه أنا المنتج تقريباً للألبوم، اللي ساعدتني في طباعة الألبوم في القسم المخصص لطباعة الألبوم، هي مؤسسة عبد المحسن القطان بفلسطين، وهن مشكورين يعني على سخائهم هيك. فيعني شكر بطال كتير ناس، حتى مش بس يعني مذكورين هون، في ناس كمان كموسيقيين أعزاء علي وأشخاص عاديين وساعدوني، إنه في ناس سمعتهم الألبوم قبل وأنا عم بعمل ميكساج عشان أخذ رأيهم، موسيقيين كتير وناس عاديين وهيك، وفي ناس ساعدوني بالنصوص. فيعني يعني مش راح أقدر أذكر كل الناس لأنه كان عن جد عمل
جماعي
كبير، يعني عمل جماعي فعلا. كبير، كل أصدقائي بالذات اللي شجعوني وشجعوا الفرقة، يعني عن جد بشكرهم جميعا جميعا لهذا المجهود معي.
إن شاء الله يكونوا عم يسمعونا هلا.
إن شاء الله. Thank you.
ثقافات عليا قديح.